يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها الناس بتقوى الله تعالى وشكره أن اختارنا لنكون من هذه الأمة المرحومة التي خصها الله تعالى بمزيد من الفضل والتشريف والتكريم، فشرع لنا من الشرائع أيسرها، ومن الأحكام أتمها وأفضلها، ووضع عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا. أيها المسلمون، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم اليوم تعيشون خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدانا نحن المسلمين إليه، كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر المقرون بالعمل. والذي يظهر أثره على الاهتمام بهذا اليوم الذي خصه الله عز وجل بأحكام وآداب لا توجد في غيره، كما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا اليوم عناية خاصة بمزيد من الاهتمام والعبادة فوق ما هم عليه من التعبد والتنسك. يقال هذا في الوقت الذي أصبح كثير من المسلمين وللأسف الشديد لا تحلو لهم المعاصي ولا يروق لهم السهر على ما حرم الله أو على شيء فيه غفلة عظيمة، لا يروق لهم إلا ليلة الجمعة أو يومها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلمون، إن من أهم ما يعين على تعظيم هذا اليوم تعظيما يليق به موافقا لمراد الله ورسوله، معرفة ما خصه الله عز وجل به من أحكام وآداب، ومن ذلكم تأكد الاغتسال له، سواء من كانت به رائحة يحتاج إلى إزالتها أم لا، وعليه أن ينوي بغسله ذاك أن يكون غسلا للجمعة، وهو أمر لا ينبغي الإخلال به، فقد أجمع العلماء على مشروعيته واختلفوا في وجوبه. ويكفي في ذلك حاديا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومن فوائد الاغتسال أن الثواب المرتب على التبكير إلى الجمعة لا يحصل إلا لمن اغتسل، كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. الحديث. ومن المؤسف أن بعض الناس يقصر ويهمل في هذا الأمر مع يسره ولله الحمد، ويحزنك أن هذا المقصر في الغسل لو دعي إلى وليمة أو مناسبة فيها مجموعة من الناس بادر إلى الاغتسال تجملا لهم، وهذا لا حرج فيه، لكن الإشكال والحزن يصيبك حينما ترى تقصيرا مع العبادة، أوليست أولى بالتجمل والتنظف من تلك المناسبة؟ وأخطر من هذا أن بعض الناس يعتبر من التجمل لهذا اليوم التجمل بمعصية الله تعالى، فتراه لا يعمد إلى حلق لحيته إلا في هذا اليوم. وسبحان الله، كيف يتجمل للقدوم على بيت الله بمعصيته؟ وحلق اللحية وإن كان محرما في كل وقت، لكن تقصده في هذا الموضع أعظم وأشنع. ومن أحكام يومكم هذا يا عباد الله الاهتمام بحسن اللباس واختيار أحسن ما يجد، وهذا وإن كان عاما ومشروعا في كل صلاة، إلا أنه في الجمعة آكد وأولى. ففي السنن من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيبه إن كان له ولبس أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم يركع ما بداله ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت له كفارة لما بينهما. صحيح، إسناده صحيح. ونحن نرى بحمد الله اهتماما من أكثر الناس في هذا الجانب، إلا أن بعضهم لا زال مقصرا، حتى لقد رأينا من يحضر صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين بثياب لا يلبسها إلا إذا أراد أن ينام. أما لو كان هذا لا يجد إلا ذلك فإنه معذور، لكن الغالب أن هؤلاء يقدرون لكنهم يقصرون. ومن الناس من تكون ثيابه ذات رائحة كريهة يؤذي بها إخوانه المصلين، أو تشبعت برائحة الدخان الخبيث، ولا أدري ماذا سيصنع هؤلاء لو ذهبوا إلى مسؤول أو ذهبوا إلى ولائم أو مناسبات أو أعراس. أيصح أن تكون الجمعة في قلوبهم أقل اهتمامهم من أعمالهم ومناسباتهم الخاصة؟ ومن أحكامكم هذا يا عباد الله السواك والطيب، فإنهما من تمام الزينة وهما مطلوبان. أما السواك فعند كل وضوء وصلاة، وبخصوص يوم الجمعة فقد جاء ما يخصه في حديث أبي سعيد المتفق عليه: غسل الجمعة غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. وفي رواية لمسلم: ولو من طيب المرأة. والطيب لو لم يأتي به نص لكان مأمورا به من جهة العقل، فإن طيب الرائحة أمر مرغوب فيه ومحبوب للنفس وليرتاح الناس بجواره. وإذا كان الأمر كذلك بحيث يتطيب كل آت إلى الجمعة، فسيكون المسجد مطيبا من امتثال الجميع لهذا الأمر النبوي. ومن أحكام يومكم هذا أيها المسلمون المبادرة إلى الحضور يوم الجمعة، المبادرة بالحضور إلى الجمعة. وفي ذلك يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. ومع هذا الفضل العظيم ومع ما يحصل للمبكر من فوائد كثيرة من صلاة وذكر وقراءة للقرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن كثيرا من الناس وللأسف زهدوا وقصروا في هذا الثواب العظيم والفضل الكبير. ولو سألت هؤلاء المتقاعسين عن تأخرهم المتكرر لسمعت من الأعذار ما لا يقنع إلا ما شاء الله. وأشد غبنا ذلك الذي يتأخر حتى تنتصف الخطبة أو تكاد تنتهي أو تفوته ركعة من الصلاة، وربما فاتته الصلاة كلها، وذلك لعمر الله خسران مبين. إنك لو نظرت في حال كثير من هؤلاء عند الدوام أو أمر دنياه لوجدته محكما له ومن أول السابقين. فيا هؤلاء أدركوا أنفسكم ولا تكونن الدنيا في قلوبكم أعظم من غنائم الآخرة. ومن أحكام يومكم هذا أيها المسلمون القرب من الإمام والدنو منه والتقدم للصف الأول. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير وهو التبكير لأي صلاة كانت، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ومما يؤسف عليه أن بعض الناس هداهم الله لا يحرص على الصف الأول مع إمكان ذلك، فتراه من غير عذر أول ما يدخل المسجد يبحث عن متكئ يسند ظهره إليه حتى ولو كان ذلك في مؤخرة المسجد. ولا شك أن هذا رغبة في الخير مبعثها جهل أو عدم مبالاة باكتساب الأفضلية. ومن أحكام يومكم هذا أيها المسلمون عدم إيذاء الآخرين، وهذا شرط أيضا في حصول الثواب المذكور في غفران ذنوب ما بين الجمعتين. ومن صور الإيذاء التي تقع يوم الجمعة التفرقة بين الاثنين بأن يقعد بينهما أو يخرج أحدهما من مكانه، وهذا لا يجوز لما فيه من الاعتداء على الحق ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. ومن صور الأذية التي تقع تخطي رقاب المصلين، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. متفق عليه. وينبغي على المتقدمين أثابهم الله أن يسدوا الفرج حتى لا يدعوا للمتأخرين سبيلا للتخطي، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. ومن صور الأذية التي قد تقع يوم الجمعة إيذاء الناس بالقول كالشتم ونحوه، وهذا ربما يحصل في أماكن الزحام كالحرمين الشريفين، لذا على المسلم أن يحفظ لسانه ودينه. ومن أعظم وأكبر صور الأذى والإجرام التي تجددت في أوقاتنا الأخيرة ما يفعله الغلاة والخوارج من أذناب الدواعش وغيرهم الذين استسهلوا العبث بالدماء، فجعلوا يوم الجمعة والعياذ بالله هدفاً لاستهداف المصلين في أماكن عبادتهم وإرعاب القاصدين لبيوت الله. ألا شاهت وجوههم وتعست مقاصدهم، كفى الله البلاد والعباد شرهم وضلالهم. نفعني الله وإياكم بالكتاب والسنة، ووفقني وإياكم لامتثال ما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فمن الأحكام المتعلقة بيومكم هذا يوم الجمعة التنفل قبل دخول الإمام، وهذا التنفل مطلق ليس مقيدا بعدد، لأن الجمعة ليس لها سنة قبلية محددة، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون حتى يدخل عليهم صلى الله عليه وسلم خطيبا. ومن الأحكام أيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، من أمثلها وأجودها حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فسمعا وطاعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كما هديتنا لدينه وكما جعلتنا من أتباع سنته بمنك وفضلك، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، اللهم أنلنا يا ربنا بركة شفاعته وألنا شربة من حوضه يا رب العالمين.